أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في فضائل سورة القدر وانتهينا منه في البحث السابق، والبحث الآن في الآثار التي تترتب على قراءة هذه السورة المباركة. وقبل بيان التفصيل في ذلك نقدم مقدمة وخلاصتها أن الآثار التي تترتب على قراءة السور القرآنية والآيات الشريفة هذه ليست مما تدركها العقول أولاً، لأن العقول قاصرة عن فهم القضايا المتعلقة بعالم الغيب وأسرار هذا العالم وخصائصه. الطريق منحصر في معرفة الآثار بالدليل النقلي، أي الآيات والروايات هي التي تكشف لنا أسرار هذا العالم وتبين لنا أن قراءة سورة القدر ما هي الآثار المترتبة عليها كسورة، وبعض الآثار تترتب على بعض آياتها. هذا لا سبيل للعقل لدركه إلا عبر النقل. إذا التزم الإنسان بما تحدثت عنه الروايات حينئذ التجربة تطابق وتؤكد ما حكاه الشرع في هذا. الآثار التي وردت في الروايات الشريفة عن سورة القدر آثار كثيرة جدا، بعضها يتعلق بالأمور المادية والسلامة الجسدية، وبعضها يتعلق بالأمور المعنوية الروحية. وهذه الآثار حتمية التحقق، وهذه ميزة للعلاجات القرآنية على غيرها من العلاجات الطبية، أن الآثار في العلاجات القرآنية حتمية التحقق من جهة المقتضي لسببين. السبب الأول أنها آثار تكوينية، والآثار التكوينية تلازم المؤثرات ولا تنفك عنها. مثلها مثل الإنسان الذي يأكل الطعام ولا يعرف الخصائص الغذائية لهذا الطعام، علمه وجهله لا يخل بالفوائد المترتبة في الطعام، أو الدواء الذي يستعمله المريض بسبب تعليم الطبيب وإرشاد الطبيب، هو يستعمل الدواء ولا يعرف مكنونات هذا الدواء، سواء علم بمكنوناته أو لا يعلم بالمكنونات إذا كان التشخيص دقيقا والدواء فاعلا فإن الأثر يحصل. في الآثار المترتبة على قراءة السور والقرآن، السور والآيات القرآنية، أيضا هذه الآثار تكوينية، والآثار التكوينية من حيث المقتضي تؤثر أثرها. السبب الثاني أنها من الوعد الإلهي. الله عز وجل وعد العباد بأن من يقرأ سورة القدر له كذا من الآثار، ينال كذا من الآثار، وسأفصل في بعض هذه الآثار. الله عز وجل قادر على كل شيء، وإذا وعد عبده بشيء والتزم العبد بالوعد التزم الباري عز وجل تجاهه بظهور الأثر. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، اذكروني أذكركم. هذه الملازمة موجودة في كل الشؤون، في كل الوعود الإلهية لبني البشر. والآثار المترتبة في السور وفي الآيات هي من الوعد الإلهي، والله عز وجل لا يخلف وعده. غاية الأمر، الشيء الذي ينبغي أن يلتفت إليه، هو أن الآثار المترتبة على السور القرآنية والآيات من حيث المقتضي تامة الاقتضاء للسببين اللذين ذكرتهما الآن. إذا لوحظ في موارد لا يظهر الأثر، فإن ذلك يعود إلى وجود المانع، والمانع بيد الإنسان، بيد نفس الإنسان لا بيد غيره. حتى أقرب هذه الفكرة إلى الذهن، أمثل بمثال للتقريب حتى يتضح لمن ليس له الأوليات في المصطلحات، يعرف شنو معنات مقتضي وشنو معنات مانع. المريض إذا راجع الطبيب بعد الفحص، الطبيب كتب له وصفة طبية علاجية. هذا الدواء الذي يكتبه الطبيب المفروض يكون فيه فاعلية للعلاج، مو منتهي الصلاحية، صلاحيته تامة وبالفعل يحتوي على خصائص التأثير، هذا يعبر عنه بالمقتضي. فإذا كان تشخيص الطبيب صحيحا والدواء فاعلا، ليس دائما المريض يشفى، في بعض الأحيان يشفى وفي بعض الأحيان لا يشفى من المرض. حينما نسأل الطبيب لماذا هذا الذي لم يتعالج، ما نفعه الدواء بينما نفع الغير، يتحرى الطبيب عن الموانع، يسأل ماذا استعملت من دواء في مقابل هذا، ماذا قرنته، طعامك كيف كان، شرابك كيف كان، يبحث عن موانع التأثير. ليش؟ لأن الدواء في نفسه له اقتضاء التأثير، ولكن ليس علة تامة للتأثير، وإنما له اقتضاء التأثير. حتى يؤثر الأثر لابد أن الموانع تكون مفقودة. هذا الاقتضاء في التأثير في الآيات القرآنية أقوى من اقتضاء التأثير في الدواء، لأنه من وعد الله عز وجل، والله عز وجل يجعل البركة ويجعل الخير فيما وعد به. ولكن إذا لاحظنا أن بعض الناس يستخدمون التوصيفات الواردة في قراءة السور والآيات ولا يرون أثراً، لابد أن ينظروا إلى وجود المانع. هناك موانع هم أوجدوها سببت عدم التأثير. السؤال: ما هي هذه الموانع؟ الموانع عديدة، أنا أشير إلى الأبرز منها. أولها الذنوب والمعاصي. العلاجات الغيبية هي إفاضات ربانية، ألطاف إلهية تكون بالعباد، تنزل على العباد. هذه تحتاج إلى استعداد، تحتاج إلى تهيؤ، استحقاق من العبد. العبد المذنب لا يستحق ذلك. الذنب يحبس الأثر ويمنع الأثر، يحبس الأثر في كل الوجود، فما بالك بالإنسان. الذنوب تحبس السماء عن المطر، تحبس الأرض عن الخيرات، تحبس الحياة والأعمار عن الدوام والاستمرار. الذنوب بلاء مبرم على بني آدم، بلاء مبرم نوعي وشخصي. فإذا كان الإنسان عاصيا مذنبا، يقرأ السور القرآنية، يقرأ الآيات القرآنية، يدعو ويتوسل، التأثير في الدعاء وفي الآية موجود، ولكن المانع يحجب عن ظهور هذا الأثر. ومن الموانع الشكوك التي تساور القلوب. إذا الإنسان يستعمل العلاج القرآني وهو شاك في التأثير، قلبه ليس على يقين، ليس على اطمئنان، لا يظهر الأثر، لأن الأثر يظهر في القلب النير المتيقن من التأثير حتى يظهر هذا الأثر. أما القلب الشاك يستخدم الآية القرآنية حتى يجرب، يشوف تظهر، يظهر الأثر أو ما يظهر. هذا داعي التجربة يعني شك، يعني عدم وثوق بظهور الأثر، لذلك الأثر ما يظهر. الشكوك والأوهام في قلوب بني آدم واحدة من أسباب عدم ظهور الآثار المعنوية. المانع الثالث هو طغيان النفوس وتجبرها، لأن الآثار المعنوية إذا ظهرت على بعض الناس أصابتهم بالغرور وأوقعتهم في الطغيان. هذه بحكمة الله لا تظهر عليها الأثر، لأن هذا مفسدة، طريق مفسدة وفيه ضرر. الأثر على من يظهر؟ يظهر على القلوب المتواضعة، الخاضعة، الخاشعة. أما القلوب الفرعونية المتفرعنة، هذه لا تظهر عليها الآثار والبركات. إذن إذا لاحظنا بأن الآيات والروايات تحدثت عن وجود آثار لقراءة السور وقراءة الآيات، والبعض يجرب هذا ولا يرى الأثر، لابد وأن يفحص في نفسه. الخلل في نفسه وليس فيما ذكرته الآية وما ذكرته الرواية. هذه هي المقدمة. حينما نرجع إلى الروايات الشريفة نرى بأنها تحدثت عن سورة القدر بظهور جملة من الآثار لمن يقرأ السورة المباركة ويسترشد ويستهدي بها. نصنف هذه الآثار على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الآثار العطائية، كالثواب اللي الله عز وجل يعطيه لمن يقرأ سورة القدر، نورانية القلب اللي تصير بسبب قراءة السورة على حسب مراتب النور، استقرار النفس، الطمأنينة الحاصلة من قراءة السورة. هذه آثار عطائية الله عز وجل يعطيها لمن يقرأ السورة، والكلام ليس فيها. الكلام في قسمين آخرين من الآثار. الأول الآثار المادية التي تظهر على الإنسان، تظهر على نفسه، على جسده، تظهر في أمواله، تظهر في أولاده. أذكر لكم بعض هذه الآثار. الآثار المعنوية بعدين إن شاء الله نتحدث عنها. الأثر الأول هو الاحتراس من الأعداء، من الآثار العظيمة لسورة القدر أن الذي يقرأ السورة، طبعا بالشروط اللي سأذكر بعض هذه الشروط، بالشروط المقررة يحترس من الأعداء. لا يمكن للعدو مهما تجبر وطغى أن يؤذيه. روى السيد بن طاووس رضوان الله عليه في كتابه مهج الدعوات أنه قيل للإمام الصادق عليه السلام: بما احترست من المنصور عند دخولك عليه؟ المنصور فرض طاغي كبير كان، يده والسيف، فإذا طلب الإمام للدخول عليه احتمال القتل وارد فيه، لكن الإمام صلوات الله عليه دخل عليه وخرج عنه بسلامة. فسئل: بماذا احترست عند دخولك عليه؟ فقال عليه السلام: بالله وبقراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم قلت، الإمام يقول بعد أن قرأ السورة، ثم قلت: يا الله يا الله سبعا، إني أتشفع إليك بمحمد وآله أن تقلبه لي، تغير قلبه من الحقد إلى السلامة، أن تقلبه لي. بعدين الإمام يعطي ضابطة للكل، ضابطة عامة، يقول: فمن ابتلي بذلك، ابتلي بطاغوت، ابتلي بظالم، فليصنع مثل صنعي، يعني يعمل بما عملت، ولولا أن نقرأها. لاحظوا في هذا الكلام عناية كبيرة من الإمام صلوات الله عليه، ولولا أن نقرأها ونأمر بقراءتها شيعتنا لتخطفهم الناس، ولكن هي والله لهم كهف. في هذه الرواية دلائل كثيرة، دلائل هامة، أذكر أربعة منها. الدلالة الأولى أن لقراءة السورة مع الدعاء والتشفع برسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة مع العدد المذكور سبعة، يا الله، هذا كل واحد منه له جزء السبب في التأثير. إذن ربما البعض يقرأ ثمانية، أو البعض يقرأ ستة، أو البعض ما يقرأ، الأثر المطلوب ما يظهر. هذه الأعداد وهاي الطريقة اللي يقولها الأئمة عليهم السلام، اللي يريد الأثر لازم يتقيد بما قاله الإمام. مثلها مثل أرقام الهواتف، إذا رقم قل ما يصير اتصال، إذا رقم تغير صار اتصال مكان ثاني، ما يحصل المطلوب. حتى يظهر الأثر، حتى يظهر الأثر لابد من التقيد بما ذكره الإمام صلوات الله عليه. هذا معنى أن يكون المقتضي تام الاقتضاء، والمانع شنو يكون؟ يكون مو موجود. فإذا هذا التسلسل في القراءة الذي ذكره الإمام إما يرفع المقتضي إلى مستوى العلة حتى يؤثر، أو يزيل الموانع منه. والإمام صلوات الله عليه يعطي تعليما عاما، فليصنع مثل صنعه. يعني القضية شنو؟ مو خاصة، كل إنسان يتعرض إلى مثل هذا الموقف هذا حله، ما يحتاج واسطة، ما يحتاج فلوس، ما يحتاج كل شيء، هذا يسوي، يلتزم بضوابطه يحصل الأثر. الدلالة الثانية، ظهور هذه الآثار كما يستفاد من الرواية خاصة بشيعتهم، وهذا شأن الأمور الروحية. الأمور الروحية تتبع حالة الروح، حالة الروح كيف تكون فيؤثر بها العلاج الروحي أو لا يؤثر. لذا الإمام يقول نأمر بقراءتها شيعتنا. هذه الخصوصية، هاي الإضافة تدلل على مزيد الخصوصية. إذن شدة الولاية، اليقين بالولاية، واليقين بالولي أحد أسباب ظهور الأثر. الشك وضعف الإيمان والتردد يمنع من ظهور الأثر. هاي عبارة عن الإمام صلوات الله عليه ظاهرة في هذا المعنى. ويبدو أيضا من نص الرواية أن الأئمة عليهم السلام يقرؤون هذه السيرة، هذه السورة، لحفظ أنفسهم ولحفظ شيعتهم. هذا اللي سابقا تحدثنا أن الشيعة يزاولون حياتهم غير ملتفتين، وهناك سبب غيبي يسددهم ويعضدهم ويذود عنهم ويوصل الخير إليهم، لولاهم لتخطفهم الناس. التخطف يعني الاستلاب السريع، يستلبونهم سريعا، ما يبقون لهم أثر. هذا تخطف الناس. عبارة الناس في الروايات حينما تطلق عادة يراد بها من هو على خلاف طريقته. وكل إنسان مؤمن يشعر أحيانا بوجدانه حينما يتعرض إلى مواقف شديدة، كأنه يلهم، بعض الكلمات تنجيه من المشكلة، يقع في قلبه جواب، يقع في قلبه كلام، يظهر على لسانه كلام ما مخطط له من قبل، ما مستعد إلى من قبل، يتكلم بكلام يلقى في قلبه، هو هذا مفتاح نجاته. كثير من المؤمنين عايشين هاي التجربة. الدلالة الثالثة أن الإمام صلوات الله عليه يقول نأمر بقراءتها شيعتنا. هذا الأمر لا يختص بزمانهم عليهم السلام، مستمر في كل الأزمنة في كل الأمكنة بالنسبة إلى الجميع، لأن أوامرهم ونواهيهم على نحو القضايا الحقيقية المجردة عن الزمان والمكان والأشخاص، مو على نحو القضايا الخارجية. فهذا الأمر كما كان للشيعة في زمان الإمام هو للشيعة في هذا الزمان أيضا وفي كل زمان وفي كل مكان. هذه باب فرج الإمام صلوات الله عليه يفتحه في هذه الرواية. الدلالة الرابعة أن سورة القدر بهذه الكيفية التي قرأها الإمام كهف للشيعة. الكهف شأنه أن يحصن صاحبه من الأذى ومن الضر، فإذا الإنسان حصن نفسه بسورة القدر لا يناله شر ولا سوء من عدو. الملفت أن الإمام يقسم بهذه القضية، منطوق الرواية ولكن هي والله لهم كهف، قسم. هذا القسم يدلل على أن القضية حتمية في الذود ودفع الشر والضرر عن الناس وعن الموالين. شوكت يكون إذا تحقق الالتجاء إليها موضوعا، كود التجاء حقيقي أكو، مو اسم الالتجاء، الالتجاء الحقيقي. يتحقق هذا الالتجاء بشروط ثلاثة، إذا الإنسان وفرها في نفسه كانت له كهف ومعتصم. الشرط الأول الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى وقراءة السورة بنية دفع الضرر، دفع العدو والاحتراس منه. الشرط الثاني رفع الموانع، من الموانع أن الإنسان حينما يقرأ السورة بعد عينه على باب فلان وزير وفلان مدير وفلان رئيس يخلصه، حينما يلتجئ إلى السورة بعد عينه على الإعلام شو وقت يدافع عنه، على العشيرة شو وقت الطالب بحقه. هذا من الموانع. انقطاع ما يصير إذا الإنسان لا يغلق أبواب المخلوقات ويتوجه إلى الخالق، الآثار لا تظهر. الشرط الثالث أن يكون الملتجئ مظلوما بالفعل، مو هو ظالم يستغيث، مو هو ظالم يندب ويصيح ويروح إلى سورة القدر حتى تنجي، يكون مظلوم بريء حتى الله عز وجل يدافع عنه، لأن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. أما الظالمون شنو، الله يدافع عن الظالمين؟ فلا بد أن يلتفت الإنسان الملتجئ إلى سورة القدر في الاحتراس من الأعداء ومن الأضرار ومن الأشرار، لا بد هو أيضا لا يكون ظالم، لا يفعل أفعالهم وبعدين يجي يريد يلتجئ بسورة القدر حتى تنجيه. لازم يكون معتصم بالبراءة، ما عنده أذى وظلم والأعداء يريدون يختطفوه ويؤذوه. هذه شروط ثلاثة إذا توفرت ظهر الأثر. يطلع الباري عز وجل من فم العدو ينجيه. وبهذا تتضح حقيقتان هامتان جدا تهم عموم الناس. الحقيقة الأولى أن البعض الذي يلتجئ إلى سورة القدر ولا يرى الأثر فليعرف نفسه أن المشكلة فيه، ويذب اللوم على الغير. دواؤك منك وداؤك فيك. الحقيقة الثانية أن هذه الرواية بتعليم الإمام صلوات الله عليه تعلم الناس لا تروحون يمين وشمال، فلان معوذ وفلان روحاني وفلان كذا يلقي لك علاج، عالج نفسك وانت اعتصم بالسورة، ما تحتاج إلى الغير أبدا، ما تحتاج. اليمين والشمال ما يوصل إلى نتيجة. هذا التعليم اللي الإمام صلوات الله عليه يقوله، فليصنع مثل صنعي، ما يحتاج يروح لفلان واحد ويروح لفلان واحد على أبو هذا يعرف وذاك يعرف، يأخذون منه الكذا الأموال ويأخذوا بعدين. هو يلتجئ، هو يعمل، هو يعتصم يحصل الآثار. إذن هذا البحث كل حينما نقول نحن الآثار اللي تظهر في قراءة السور وقراءة الآيات، الإنسان نفسه يحصل الأثر، لا يحمل على المحامل غير الصحيحة أو يفهم على غير الفهم الصحيح، أنه واحد يروح يطرق أبواب البعض. لا، هو الإنسان بنفسه يمكن أن يحصل هذا الأثر. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني، الأمن على الأموال والسلع، تجار أصحاب المحلات أصحاب الأسواق. هذا الطريق الأئمة عليهم السلام يعلموهم شلون يحفظون مخازنهم وسلعهم وبضائعهم. لاحظوا هاي الرواية، روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قرأ هذه السورة، يعني سورة القدر، على باب مخزن اللي تخزن فيه البضايا، سلمه الله تعالى من كل آفة وسوء إلى أن يخرج صاحبه ما فيه. الآفة الحوادث غير المحسوبة، حريق يصير ويأخذ المخزن، سيل يجي يتلف البضاعة، حوادث غير المحسوبة، آفات. السوء الأضرار اللي تنزل بالبضاعة، أحيانا البضاعة تتراكم في المحل تتلف، ما يحتاج لها سبب خارجي، خصوصا إذا كانت بعض البضاعات تتعلق بالأغذية وما أشبه ذلك، لا مدة صلاحية أغذية أدوية. النبي صلى الله عليه وآله يقول يقرأ سورة القدر على باب المخزن، البضاعة تسلم من الآفات ومن السوء. لا يستغرب الإنسان هذا المعنى، هذا مطابق لموازين العقل. ليش؟ لأن الإنسان اللي يعتصم بسورة القدر ويقرأ، الذي يقرأ سورة القدر كرمها أم لا؟ القارئ يكرم السورة حينما يقرأ وحينما يعتصم بها. هذه السورة في مقابلها الله عز وجل يكرمه. ما يقدم الإنسان من عمل يلقى الجزاء الوفاق. يكرم الآية والسورة، الله عز وجل هم يكرمه، ما يعرض أمواله إلى التلف، ما يخلي يحتاج إلى الغير. أحيانا بعض الكوارث تنزل ببعض بني آدم، نار تحرق كل حصيلة ما جمع في عمره تتلف، نزل من القمة إلى الأرض. شكد من الناس يبتلون بهاي المشاكل. لكن إذا راعى الإنسان هذا الميزان اللي عين النبي صلى الله عليه وآله ينجو من هذه المشكلة. وأيضا لعل الوجه العلاقة بين هذه السورة وبين الحفظ والسلامة أن القدر بمعنى التقدير الإلهي، وكل الحوادث التي تحدث هي مقدرات إلهية بإذن الله تحدث. الله عز وجل يقدر لصاحبها الخير ويدفع عنه الشر. رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: من قرأها على ما يدخر. هذا بعد أثمن من ذاك. شنو هو اليدخر؟ كل شيء ثمين، ذهب، فضة، نقود، أمثالها. من قرأها على ما يدخر ذهبا أو فضة أو أثاث، ما تقول أثاث بيت أو أثاث فندق أو أثاث محل، مطلق، بارك الله فيه من جميع ما يضره، يدفع عنه. زين. وإن قرأت على ما فيه غلة نفعه بإذن الله تعالى. الأول ما يدخر، الثاني ما فيه غلة. شنو هو اللي فيه غلة؟ كل منتوج فيه ربح، زراعة، صناعة، تجارة، كسب، اللي فيه غلة، فيه نفع، فيه دخل يدخل الإنسان، نفعه، دفع عنه الضرر، خسارة ماكو، وبارك فيه، فيه ربح. القدامى كانوا ملتزمين بعضهم بهاي الأشياء، لذلك حياتهم كانت أحسن. كانوا حينما يفتحون المحلات صباحا أولا يبكرون في فتح أسواقهم، وهذا واحد من أسباب زيادة الرزق والبركة. وأول عمل يبادرون به قراءة القرآن. اللي كان يمشي في الأسواق وفي الطرقات سمع يتشنف بتلاوة آيات الله عز وجل من محل إلى محل. هذه الآداب والسنن الدينية حينما الناس عافوها يشتغلون ليل ونهار وماكو بركة، ماكو، غير الطوارئ اللي تيجي من هنا وهنا، تصعد الأسواق وتنزل الأسواق وناس يخسرون وناس يطيحون. هاي حقائق أسرار الله عز وجل جعلها في هذا الوجود. النبي والإمام يكشفان هذه الأسرار. إذا الناس التزموا تعلموا وهم انتفعوا، وإلا شنو اللي يتضرر غير البشر؟ ومن اللي ينتفع غير البشر؟ الأثر الثالث: الأمن من الآفات. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: هاي طريقتها بعد غير الطريقة السابقة، وهذا هو يدلل على أن هذه مفاتيح، كل قضية لها طريق. يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن كتبت سورة القدر في إناء جديد ما مستعمل من قبل. هذا به أسرار، هذا ليش جديد ما نقدر نقوله. ونظر فيه صاحب اللقوة شفاه الله تعالى. اللقوة مرض يصيب الشدق، ما تحت الخد من الفك. إناء جديد يكتب فيه سورة القدر، يشرب منه، الله عز وجل ينجي من هذا المرض بالشروط اللي تحدثت عنها قبل شوية. لا مستشفى ولا طبيب، هو طبيب نفسه الإنسان. الأثر الرابع: ينفي الفقر. هذا علاج الفقر هنا، ويتحقق بالمداومة على قراءة سورة القدر، المداومة عليها. ووجهه أن القدر تنزل فيه المقدرات الإلهية، ومن المقدرات الأرزاق. فإذا الإنسان يتلو سورة القدر ويواظب عليها، رزقه يكثر ويتسع، والفقر ينتفي عنه. لاحظوا هذه الرواية، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. قال: من قرأ إنا أنزلناه 32 مرة. العدد إلى خصوصية، في إناء جديد، ورش به ثوبه، الجديد إذا لبسه لم يزل يأكل في سعة ما بقي، في سعة من الحال. إناء جديد وثوب جديد، 32 مرة يقرأ عليه سورة القدر بالشروط الثلاثة، دائما في سعة. ما بقي يعني ما بقي هذا الثوب عنده، إما على بدنه وإما في ضمن ملابسه، مو ما بقي هو الإنسان نفسه. واضح أن الخصوصية هنا في هاي الرواية الخصوصية للثوب. إذن هذا أيضا سر يكشفه الإمام صلوات الله عليه، أحسن من كثير من الأشياء اللي الناس يستعملوها لمعالجة بعض الأزمات وبعض المشاكل. يعتصم بسورة القدر ضمن الشروط التي ذكرناها، ويعمل بما قرره الإمام، يحصل هذه النتيجة. إذن الله عز وجل بواسطة أوليائه يشوق العباد للمواظبة على سورة القدر، كتابة، قراءة، تلاوة. هذه بعض الآثار. أما الأثر الأهم اللي يهم أكثر الناس هو معالجة الأمراض. هذا إلى تفصيل مهم أكله إن شاء الله إلى يوم غد. نسأل الله تبارك وتعالى بحق سورة القدر أن يجعلنا من المعتصمين بها، المنتفعين بها، المستهدين والمستنيرين بها، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.